ربي معي فمن.
السادسة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين. حرس الثورة يؤكد أن مقاومة الشعب الإيراني تطوي مراحلها الأخيرة وستضع البلاد على أبواب الفتح العظيم. الخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. تظاهرات بالأراضي المحتلة دعما للأسرى الفلسطينيين، وتحذيرات من احتمال استشهاد الأسير القواسمة. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. قال قائد حرس الثورة الإسلامية إن مقاومة الشعب الإيراني تطوي شوطها الأخير، الذي إذا ما كان صعبا فبالتأكيد سيضع الشعب على أبواب الفتح العظيم. ولفت اللواء حسين سلام إلى تركيز الأعداء ضغوطهم على إيران، عازيا ذلك إلى اعتبارها قلب مقاومة العالم الإسلامي وسندها ومركز تموينها وتعزيز قوتها. وأشار سلام إلى الدور الذي نهضت به المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان، وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن الإحباط بات يسري في نفوس الأعداء، وأن الأمل والقوة أصبح يتدفقان في نفوس أبناء الأمة. قالت وزارة الخارجية السودانية إن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان. واعتبرت الخارجية كل قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ليست شرعية وغير دستورية، مشيدة بمواقف سفراء السودان والدبلوماسيين الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري. يأتي ذلك غداة إعفاء البرهان 6 سفراء لرفضهم هيمنة الجيش على السلطة. هذا ودعا وزراء ائتلاف القوى المدنية في السودان الشعب لمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب، كما دعا موظفي الحكومة للانضمام إلى العصيان المدني، فيما أكدت مصادر طبية سقوط 7 قتلى في صفوف المتظاهرين حتى الآن. حول أبرز المستجدات في السودان نتابع التقرير التالي.
بعد الانقلاب العسكري في السودان لم يكتف القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، ليصدر قرارا بإعفاء 6 من سفراء السودان لدى أمريكا والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، بالإضافة إلى رئيس البعثة السودانية في جنيف من مناصبهم، لأنهم رفضوا استيلاء الجيش على السلطة وحل عدد من مؤسسات الحكم الانتقالي. حذف الجيش للمعارضين له يأتي في وقت أفرج فيه عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك والسماح له بالعودة إلى منزله تحت حراسة مشددة بعد ضغط دولي، ليؤكد حمدوك عقب لقائه عددا من السفراء الأجانب التزامه بأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، محذرا من التراجع عن المسار الديمقراطي واستخدام العنف ضد المحتجين. عنف أشار إليه أيضا المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة، متهما من وصفهم بالانقلابيين بمواصلة ممارسة أوضاع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين وارتكاب انتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب، مؤكدا قيامهم بمحاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة والجنود وسحل النساء واعتقال الأطفال وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم رغم الانتشار الأمني المكثف سواء داخل العاصمة الخرطوم أو خارجها. وفي محاولة للخروج من الأزمة، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بريتس قائد الجيش السوداني إلى فتح حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام. فيما أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لحمدوك دعم الاتحاد للعودة إلى الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، وذلك في الوقت الذي اتخذ فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين موقفا أكثر حدة، حيث ندد باستيلاء الجيش على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.
أصيب شابان فلسطينيان برصاص الصهاينة غربي جنين شمال الضفة، حيث فتح جنود الاحتلال نيران أسلحتهم على الفلسطينيين قرب الجدار العنصري دون أي مبرر. في غضون ذلك تظاهر الفلسطينيون في أراضي 48 للتضامن مع الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم، فيما انطلقت دعوات للتوجه إلى مستشفى كابلان نصرة للأسرى المضربين عن الطعام. وكان 6 أسرى قد دخلوا مرحلة خطرة نتيجة مواصلتهم الإضراب، فيما صدرت تحذيرات من احتمال استشهاد الأسير مقداد القواسمة في أي لحظة، كما تم نقل الأسير شادي أبو عكر إلى مستشفى كابلان. أعلنت حكومة كيان الاحتلال برئاسة نفتالي بنت أنها ستمضي قدما في مشروع بناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. يأتي هذا فيما أعلنت دول أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا معارضتها للتوسع الاستيطاني الصهيوني، وطالبت كيان الاحتلال بالتراجع عن قراره. حول أهداف الكيان الإسرائيلي من بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي.
نحن نتحدث عن عملية بناء استيطاني متسارع على الوتيرة في الضفة الغربية، كان آخره كما ذكرت الإعلان عن حوالي بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفي منطقة الأغوار أيضا سيكون لها نصيب في هذا البناء. حكومة نفتالي بنت يائير لبيد تحاول بشتى الطرق أن تقول للجمهور الإسرائيلي بأنها لا تقل يمينية ولا تقل عدوانية عن حكومات بنيامين نتنياهو السابقة. لذلك كل الانتقادات التي توجه لحكومة نفتالي بنت يائير لبيد بأنهم يساريون، بأنهم يحاولون أن يذهبوا نحو اتصالات مع الفلسطينيين، علما أن نفتالي بنت هو أحد المستوطنين أصلا، يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية مستوطن بحد. الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يعمل بثلاث طرق، الطريقة الأولى أو لثلاث أهداف. الهدف الأول هو محاولة فصل الضفة الغربية وتقطيعها أجزاء، وإذا ما استمر المشروع الاستيطاني القائم وهو مشروع ما يسمى بالإيوان ومشروع ما يسمى بإصبع أرئيل، هذان المشروعان سيقطعان الضفة الغربية إلى ثلاث أقسام: منطقة الوسط، منطقة الجنوب، ومنطقة الشمال، وهذا يعني أن الفلسطينيين لن يكون بينهم تواصل. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذي تعمل عليه حكومة نفتالي بنت يائير لبيد هو أن تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. طبعا بتقطيع أوصال هذه الدولة سهل أن يكون هناك دولة مستقلة. والهدف الثالث وهو الأهم بالنسبة لهم هو السيطرة على منطقة الأغوار. منطقة الأغوار تشكل 22% من مساحة الضفة الغربية. هذه المنطقة هي الخزان المائي والغذائي للفلسطينيين، والسيطرة عليها يعني بأن الفلسطينيين سيحرمون تماما من أي مصدر مائي أو غذائي في المستقبل.
أكد مؤتمر الوحدة الإسلامية بصنعاء أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، مشددا على أهمية وحدة الأمة وتوسيع دائرة التواصل بين أبنائها. المؤتمر الذي نظمته رابطة علماء اليمن بمشاركة علماء من الدول العربية والإسلامية جدد في بيان رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا الكيان والوجود الأمريكي في المنطقة وأدواتهم التكفيرية هو الخطر الحقيقي على الأمن الإسلامي. وشدد البيان على ضرورة مقاطعة الدعوات الطائفية والمناطقية وعدم الانجرار وراء فتاوى التكفير، مسقطا ولاية النظام السعودي على الحرمين الشريفين خصوصا بعد ترويجه مظاهر الفسق والفجور فيهما. تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب. وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن السلطة المحلية في منطقة جبل مراد بدأت استعادة الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة، وتأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مأرب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقاتهم. وكان متحدث القوات اليمنية العميد يحيى السريع قد كشف الأحد الماضي عن نتائج عملية ربيع النصر في محافظتي شبوة ومأرب، والتي انتهت بتحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي المحتلة. أبرز التطورات الميدانية في مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
انتصار تلو آخر تحرزه القوات اليمنية المشتركة في الجبهة الجنوبية من مأرب، آخر ذلك السيطرة على مديرية جبل مراد بعد التقدم إليها من عدة محاور واضطرار قوى العدوان للانسحاب منها وتسليم المديرية من قبل القبائل، ليمثل هذا التطور ضربة قاسمة أخرى للتحالف السعودي وأطرافه، ويعني ذلك استكمال تطويق مدينة مأرب من 3 اتجاهات والاقتراب من مدخلها الجنوبي المسمى بنقطة الفلج.
قطع خطوط الإمداد تم عبر هذه المديرية الذي يأتي من مديرية عتق في شبوة وكذلك من مديرية البيضاء، وتكون الأمور قد حسمت.
تأمين مديرية مراد جاء بعد ساعات من تحرير مديرية الجوبة، وقبلها بأيام مديرية العبدية، وهي 3 مديريات استراتيجية تعد آخر معاقل تحالف العدوان جنوبي مدينة مأرب، ويشكل تحريرها بحسب عسكريين مفصلا مهما في معركة مأرب لقطع خط الإمداد الرئيسي بين الأطراف السعودية وانهيار الخطوط الدفاعية لمدينة مأرب التي باتت المواجهات على مقربة منها. ومع التقدمات المتسارعة لقوات صنعاء في جبهة مأرب وما يقابلها من فرار وانسحابات وانهيارات كبيرة في صفوف التحالف السعودي، تكشف مصادر ميدانية عن تواصلات مستمرة بين صنعاء وبعض القبائل لتسليم ما تبقى من المناطق سلميا وتجنيبها الاقتتال الدائر.
ومن شأن هذه التطورات الميدانية برأي كثيرين أن تهيئ لتسريع حسم معركة مأرب، إما عبر الخيار العسكري الذي تسير مؤشراته لصالح صنعاء أو الاستجابة لمبادرتها المطروحة بشأن إيقاف المعركة.
قال نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان الشيخ علي دعموش إن الحزب حذر مرارا من التسييس في قضية مجزرة الطيونة وطالب التقيد بالمسار القانوني للتحقيق. وأضاف الشيخ دعموش أن الاستثمار السياسي على دم شهداء انفجار المرفأ والتحريض ضد حزب الله على خلفية تحميله المسؤولية لم يتوقفان منذ لحظة وقوع الحادث، إلا أن التحريض أخذ أبعادا خطيرة منذ استلام القاضي بيطار مسؤولية التحقيق، مؤكدا أنه لم يعد خيار سوى اللجوء إلى الخيار الشعبي للمطالبة بتنحية القاضي. واعتبر أن أحداث الطيون كان مخططا لها مسبقا ويتحمل مسؤوليتها حزب القوات. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار أستراليا فسخ التعاقد مع بلاده بشأن الغواصات والاتجاه إلى مشروع آخر كسر الثقة بين البلدين. ماكرون وفي أول اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأسترالي بعد أزمة الغواصات قال إن على كامبرا أن تتقدم باقتراحات عملية تجسد إرادة السلطات إعادة تعريف أسس العلاقة بين البلدين. وألغت أستراليا صفقة لشراء الغواصات من فرنسا بعد إبرامها اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية إحباطها هجوما إرهابيا كان يستهدف منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك شمالي البلاد. وأفاد بيان للوكالة أن أحد السكان المحليين من الداعمين النشطين لتنظيم داعش الإرهابي خطط لهجوم بتعليمات من مبعوثين أجانب على منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك. ولفت البيان إلى أن قوات الأمن حاولت اعتقاله، غير أنه بدأ بإطلاق النار حيث أدى تبادل إطلاق النار إلى مقتله، مشيرا إلى العثور على ترسانة كاملة تضم قنابل وأسلحة بيضاء ونارية وذخيرة فضلا عن وسائل الاتصال السري في منزله. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة يؤكد أن مقاومة الشعب الإيراني تطوي مراحلها الأخيرة وستضع البلاد على أبواب الفتح العظيم. الخارجية السودانية تعتبر قرارة البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. تظاهرات بالأراضي المحتلة دعما للأسرى الفلسطينيين، وتحذيرات من احتمال استشهاد الأسير القواسمة. أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. ورحلتنا اليوم إلى مساجد الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نرحل وإياكم إلى أهم مساجدها التاريخية. وأحد تلك المساجد هو مسجد جمكران.
أيها الأخوة والأخوات، رحلتنا اليوم إلى مسجد جمكران التاريخي، ولكن وقبل الرحيل إلى هناك لابد لنا في بداية الأمر أن نتعرف على أهم السمات المعمارية الحضارية في إيران، ومنها مساجدها التاريخية، حيث تتمتع بطراز معماري حضاري له طابعه الخاص على مر العصور الإسلامية في إيران. إن المباني التاريخية والآثار المتبقية من عصور مضت في شتى أرجاء إيران تدل بوضوح على انبعاث واستمرار الروح الثقافية الإسلامية التي انطلقت مع إسهامات علماء الدين الأفاضل في نشر معالم الإسلام ومشاركة فئات المجتمع في بناء وتوسيع دور العبادة وأماكنها المتمثلة بالمساجد.
وعلى سبيل المثال، فإن المسجد الجامع في إصفهان يعتبر من الأبنية التاريخية المهمة في مدينة إصفهان، حيث يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري.
وهناك مسجد الإمام سلطاني، ويقع هذا المسجد في وسط مدينة إصفهان، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1021 للهجرة، أي في عهد شاه عباس الصفوي، ويعتبر من الفنون المعمارية النادرة للقرن الحادي عشر للهجرة.
وهناك أيضا مسجد السيد، والذي يعتبر من الأبنية التاريخية الشهيرة، إذ أنه يعود للقرن الثالث عشر للهجرة. والطراز المعماري الهندسي للمسجد جميل جدا، ويبعث على التأمل، ويضم المسجد فنونا زاهية وكتابات عديدة لآيات القرآن الكريم، ويقع في وسط مدينة إصفهان.
وهناك مسجد جامع شيراز القديم، وتم الانتهاء من بنائه في عام 281 للهجرة، ويعتبر من أقدم المساجد في مدينة شيراز. وأيضا مسجد وكيل شيراز، وهو من الأبنية التاريخية المهمة التي شيدت في القرن الثاني عشر للهجرة. وقد تم بناء هذا المسجد في عصر كريم خان زند. والمسجد الجديد الذي يقع في مدينة شيراز أيضا هو من المساجد التي تتمتع ببناء معماري فريد، حيث تم بناؤه على يد أتابك سعد ابن زنغي، وذلك في القرن السادس للهجرة.
وفي مدينة أردبيل شمال إيران، يوجد هناك من بين مساجد إيران مسجد شيخ صف الدين، والذي يضم مجموعة من الأبنية التاريخية الهامة، منها بقعة علي قابو، ومقبرة شيخ صفي، ومقبرة شاه إسماعيل، ثم مسجد جنة مهرة. وقد ظلت العمارة الإسلامية الإيرانية فنا يتسامى فوق العصور والأزمنة.
والآن أيها الأخوة والأخوات نرحل إلى مسجد جمكران، إلى حيث التاريخ الحضري والمكانة العلمية لمدارس هذا المسجد العريق.
تذكر المصادر التاريخية العلمية أن مسجد جمكران وضع حجر الأساس له في حدود عام 393 للهجرة القمرية في أرض عائدة لشخص اسمه حسن الجمكراني. ومنذ حدود 1024 عاما مر مسجد جمكران بعدة ترميمات وإصلاحات وتوسعات، حيث كان البناء الأول في زمن الجمكراني والبناء الثاني كان في زمن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وبعدها في زمن العهد الصفوي حيث أجريت ترميمات متعددة في هذا المسجد، وهناك توسعة وترتيب هندسي رائع في زمن المرحوم آية الله الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة.
وفي عام 1158 للهجرة تم تجديد البناء بواسطة السيد علي أكبر الجمكراني. أما الحاج علي قلي الجمكراني فقد قام ببناء أحد أطراف الصحن، وتواصل الترميم والبناء حتى أوائل سلطنة مظفر الدين شاه. أما علي أصغر خان أتابك فقد قام بتعمير معظم أقسام المسجد والصحن، وكذلك قام بإنشاء 6 حجرات وإيوان في الطرف الغربي للصحن، وغطى الإيوان بأجمل أنواع الكاشي الذي كتبت عليه الآيات القرآنية مع زخرفة جميلة. وهنا مستمعين الفضل لابد لنا أن نذكر أن مسجد جمكران عرف بمسجد المقام،
إن أروع ما يميز مسجد جمكران أنه كان وما زال يضم العديد من المدارس العلمية والدينية والفقهية، يشرف عليها مجموعة من خيرة علماء إيران، حيث كانت حلقات الدرس منذ زمن المرجع الكبير آية الله شيخ عبد الكريم الحائري وشيخ محمد تقي البافقي رضوان الله تعالى عليهم تعقد صباحا ومساء. ومن العلماء الذين كانوا يحضرون الدرس ويشرفون عليها في مسجد جمكران آية الله العظمى محمد تقي الخوانساري وآية الله العظمى محمد علي الأراكي وآية الله العظمى البروجردي وآية الله العظمى الجلبيكاني رضوان الله تعالى عليهم جميعا، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العلمية، حتى غدا مسجد جمكران جامعة علمية ضمت العديد من الشخصيات وخيرة الطلبة والذين يقومون هذه الأيام بخدمة الجمهورية الإسلامية. مستمع الكريم، نظرا لضيق وقت البرنامج نختتم رحلتنا هذه إلى مسجد جمكران. تقبلوا تحيات مقدمي البرنامج والسلام عليكم.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الجود والعلا، وأشرف الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله خير الورى وأولي الحجة. أيها الإخوة في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب معكم إن شاء الله، نتابع فيه كلمات الله تبارك وتعالى، وهي تشع بالنور فتكون هدى للمهتدي وبرهانا للمتحير ودليلا للتائه الضال. فقد آل الله جل وعلا على نفسه المقدسة أن تكون حجته على عباده حجة بالغة، فغرز في الإنسان فطرته الجانحة إلى ربها عز شأنه، وركب فيه العقل فهو النبي الباطن، وبعث إليه الرسل وهم أنبياء الظاهر، ثم توالت منه سبحانه وتعالى البينات من الآيات والسور ومواعظ الرسالات، وكان منها الحديث القدسي الشريف الذي ينبغي على كل عبد أن يفتخر به، لأنه خطاب الله عز وجل إليه، يدعوه بمحبته إلى رحمته، ويحذره من ناره، ويشوقه إلى جنته، ويهدده بنيرانه ليسوقه إلى جنانه. فأين نحن من هذا الغدير الزلال والنبع الصافي والمورد العذب، كي ننهل منه ما يروينا في مسيرة حياتنا، ويعيننا على بلوغ نعيم آخرتنا. أيها الأخوة المؤمنون، في كل مكان يخاطبنا الرب سبحانه وتعالى بأعذب خطاب: يا ابن آدم. فنشعر بعبوديتنا من جهة، وبربوبيته جل شأنه من جهة أخرى. فنحن أولاد أبي البشر آدم سلام الله عليه، وآدم نبي الله وعبده، وقد هداه الله إلى سبيله، ونحن من بعده مدعوون إلى الهداية أيضا. فكان الخطاب الإلهي: يا ابن آدم، ارفق بنفسك في جمع الرزق، فإن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والنعمة لا تدوم، والأجل معلوم. وتلك جواهر الحكمة يضعها الباري جل وعلا بين أيدينا، لنشتري بها دنيا ذات عزة وكرامة، وآخرة ذات شرف وسعادة. فالحرص ذل وعناء، ثم هو فقر وحرمان وشقاء، لأنه من نوازع حب الدنيا والتعلق بها. فبما أن الدنيا زائلة، فالحريص إنما يجهد ويشقى من أجل أمر لا يتناوله ولا يدوم له. ثم إن الحريص مدبر عن الآخرة، ومول وجهه عن الله عز وجل، فهو خاسر للسعادتين. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الحريص محروم، وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان، وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله؟ وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال في وصف الحريص: حرم القناعة فافتقد الراحة، وحرم الرضا فافتقد اليقين. ذلك أن الحريص منهوم يطلب الدنيا، ومثل هذا لا يشبع لأنه لا يقنع، فيعيش شقيا معذبا، ثم ينقلب إلى خيبة وحسرة طويلة. وقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك، فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت تريد ما لا يكفيك، فإن كل ما فيها لا يكفيك. ولكي يهدأ الإنسان ويمسك جشعه ويقمع طمعه، أرشده الله تعالى إلى الإجمال في طلب الرزق، وطمأنه أن الرزق مقسوم. فليس من العقل في شيء أن يوظف المرء كل طاقاته من الفكر والبدن، ويسخر كل أوقاته من الليل والنهار، ويترك كل الواجبات والحقوق لاهثا وراء جمع الأموال وخدمتها مع عدم الانتفاع بها، لا عاجلا إذ هو مدخرها، ولا آجلا إذ هو حبسها وحرم منها المحتاجين. ومن هنا جاء التأكيد على الإجمال. ففيما جاء في إحدى خطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم. وهكذا أيها الإخوة شارف اللقاء على الختام، على أمل اللقاء مع حضراتكم في حلقة أخرى جديدة من الكلم الأقدس. نستودعكم الله والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
عبر عنه خصوصيات ذلك المؤمن، وإنما هو الرابط الإلهي الذي يجمعه بهذا المؤمن. حتى حينما نقرأ قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ونقرأ أيضا في بعض الآيات الكريمة فالله هو الولي، هذا يعبر عن ماذا؟ عن أن ولاية بين العبد وبين الله عز وجل، تلك هي الولاية الأصيلة، تلك هي الولاية الأساسية، وأن هذه الولاية الإلهية يتفرع عنها بين من يؤمن بها، بين من يؤمن بالله عز وجل وبأسس الإيمان وأصول الإيمان، وبين الآخرين ممن يعيشون هذه الحالة المشتركة فيما بينهم، فتجمعهم هذه الولاية. فالولاية فيها خط طولي يشد الإنسان باتجاه ربه سبحانه وتعالى، وهذا الانشداد باتجاه الله سبحانه وتعالى سيشدنا باتجاه المؤمنين الآخرين بشكل عرضي، بشكل أفقي، يربطنا بالآخرين ويحقق لنا هذه الولاية التي تكون بين المؤمنين والمؤمنات. وأيضا ورد في بعض النصوص عن الإمام الباقر عليه السلام إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله عز وجل يده بين أيديهما وأقبل بوجهه على أشدهما حبا لصاحبه، فإذا أقبل الله عز وجل بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما يتحات الورق عن الشجر. هذه الرحمة الإلهية، هذه النظرة الإلهية، هذا الإقبال الإلهي على هذين العبدين اللذين يلتقيان في الله ويتصافحان في الله ويتحابان في الله، توجب أن هذا المؤمن يتطهر من الذنوب. فأحد أسباب التخلص من الذنوب وآثارها هو هذا اللقاء الأخوي بين المؤمنين الذي يعبر عنه المؤمنون في أول لقائهما بالمصافحة فيما بينهما. وقد ورد أيضا في بعض الروايات التي تتحدث عن المصافحة أيضا ورد عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. وهذه العملية، عملية المصافحة، وما تعبر عنه من إقبال بين المؤمن والمؤمن الآخر وارتباط وعلاقة وثيقة، بحيث يشد بعضها بعضا عندما يشد أحدهما يديه على يد الآخر، أيضا ورد فيها بعض الآداب. يعني الإنسان حينما يتصافح مع أخيه المؤمن بعض الأحيان يتصافح وهو لا يود أن يتصافح، وينتظر المهلة وينتظر الفرصة أن تسنح لكي يسحب يده من يد أخيه المؤمن. بعض الأحيان يكون الأمر مختلفا، المؤمن يتمنى لو يبقى يشد على يد أخيه، لو يبقى يأخذ بيد أخيه. ورد عن رسول الله في الروايات التي تتحدث عن مكارم أخلاق ذلك الإنسان العظيم الذي وصفه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ورد أنه صلى الله عليه وآله ما صافح رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده منه. يعني هو النبي صلى الله عليه وآله ما يسحب إيده، وإنما إلى أن الطرف الآخر يسحب يده من يد رسول الله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله يسحب يده منه. فإذن النبي كله إقبال، هذا مثل لنا، هذه قدوة لنا، هذه أسوة لنا، أننا نعيش الإقبال في هذه المصافحة، نعبر عن هذا الإقبال القلبي، يعبر عن نفسه بهذا التعبير حينما تشد اليد على اليد. ورد أيضا في رواية عن إمامين من أئمة أهل البيت، عن الإمام الباقر والإمام الصادق معا، قال أيما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفا بحقه كتب الله بكل خطوة حسنة. أنا عارفا بحقه، لابد أن نعرف أن المؤمن له على المؤمن حقوق، وهذا حديث واسع، وهناك نصوص تحدثت عن الحقوق بين المؤمنين قد نعرض لها في حينها، إنما إجمالا هناك حالة من الأخوة تفرض مستوى معينا من الحقوق فيما بين المؤمنين. يقول: أيما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة، وإذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء. إذا وصل إلى دار أخيه وطرق الباب عليه فتحت له أبواب السماء، فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا، هذا العناق والالتزام كما ورد في بعض النصوص تتحدث عن الالتزام يعني المعانقة فيما بين المؤمنين، هذا يعبر عن مستوى أعلى من المصافحة، أقبل الله عليهما بوجهه ثم باها بهما الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدي تزاورا وتحابا في، حق علي أن لا أعذبهما بالنار بعد هذا الموقف. فإذا انصرف هذا المؤمن من دار أخيه، من زيارته لأخيه، فإذا انصرف شيعه الملائكة عدد نفسه وخطاه وكلامه، يكون له من الملائكة من يشيعه بعدد أنفاسه وبعدد خطواته وبعدد كلماته، يحفظونه من بلاء الدنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل، يعني يبقى لمدة تقريبا 24 ساعة في حفظ الله، في كنف الله، في صيانة الله. هذا حينما كان ضيفا عند المؤمن كأنه كان ضيفا عند الله عز وجل، حينما أقبل على المؤمن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه وبرعايته. وأيضا يقول: فإن مات فيما بينهما أعفي من الحساب. هذه درجة من الدرجات العالية التي يحصل عليها المؤمن إذا صادفه الموت وهو قد زار أخاه، وإن كان المزور يعرف من حق الزائر ما عرف الزائر من حق المزور كان له مثل أجره. لاحظوا هذه الفقرة من الرواية مهمة جدا، هذا الشخص الذي يزار، هذا الشخص الذي يتلقى أخاه المؤمن ويعرف من حقه كما يعرف الزائر له من الحق. احنا عندنا مؤمن يزور المؤمن الآخر، وعندنا هذا الآخر يزار فهو مزور، يعني هذا الذي يؤتى إلى زيارته. احنا اشترطنا في هذه الرواية، اشترطت الرواية أن المؤمن الزائر يكون عارفا بحق أخيه المؤمن، فإذا كان ذلك المؤمن الآخر الذي يذهب إليه المؤمن ويزوره، هذا المؤمن المزور إذا أيضا كان يعرف من حق أخيه المؤمن ما يعرفه المؤمن من حقه، هذا أيضا سيحظى بنفس البركات والأجر والثواب الجزيل الذي كتبه الله للمؤمن الزائر، ويكون شريكا له في ذلك الثواب. أيضا توجد لدينا بعض الروايات التي تتحدث عن فضل المصافحة، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أنتم في تصافحكم في مثل أجور المجاهدين. هذه حالة المصافحة لها أجر كأجر الجهاد في سبيل الله. وأيضا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إن المؤمن إذا صافح المؤمن تفرق من غير ذنب. هذا أحد أهم أسباب غفران الذنوب هو المصافحة بين المؤمنين. وأيضا ورد عن الإمام الصادق: مصافحة المؤمن بألف حسنة، كأن الإنسان قد فعل ألف حسنة في هذه القضية. وأيضا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر، تتفرقوا وما عليكم من الأوزار، قد ذهب صافح عدوك وإن كره ذلك. لاحظوا، فإنه مما أمر الله عز وجل به عباده، يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طبعا هذه المصافحة ينبغي كما ورد في بعض النصوص أن تكون فيما بين المؤمنين، لا تكون بين المؤمن وبين الكافر. هناك خصوصيات ومراسم وعلاقات تحفظ الخصوصية الإيمانية، تنطلق من الخصوصية الإيمانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمق المودة والموالاة والمحبة في قلوب المؤمنين لبعضهم البعض. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
عين حجابها زيل البتول أعمى قالها وهاي متوضحة الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف.